بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا وصلنا معركة أجنادين وكانت عام 13 للهجرة، وبعدين بعدها بأيام توفي خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما توفي أبو بكر الصديق فين كانت جيوش المسلمين؟ كانت جيوش المسلمين في الشام، وين وفين أيضا؟ في العراق. متذكروا العراق لما تكلمنا عن المثنى، المثنى المثنى لما نزل المدينة وكان يطلب المدد من أبو بكر الصديق أن يرسل معاه جيش وكذا. جيش المثنى موجود في العراق، وجيش خالد بن الوليد وأبو عبيد بن الجراح ومجموعة الصحابة موجود في الشام، الجيوش الإسلامية متوزعة، تمام؟ وتوفي الصديق، توفي إمام المسلمين وخليفتهم. الصحابة كانوا عارفين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، مو الآن يعني لما توفي أبو بكر، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين إنه أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر الصديق هو من؟ عمر بن الخطاب. كانوا عارفين هذا الشيء، هذا القدر ما كانوا يختلفوا فيه أبدا، جيد؟ ولذلك لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى إنه يتولى الحكم بعده عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو ابن أبو بكر الصديق صح؟ ما هو ابنه؟
لا
يا شيخ.
ايوه
متاكدين؟
لا.
عبد الله عمر ابن ابو بكر صح ولا لا؟ طيب ابوه؟ طيب اخوه؟ لا اخوه شقيقه يعني اخوه بالنسب. ها حسام. طيب ايش اقرب له؟ اي طب ليش وصلوا بالخلافه؟
مو المفروض يعني
يوصل واحد قريبه؟ يمكن. طيب يمكن أبو بكر الصديق ما كان له أولاد؟ لا أبو بكر الصديق عنده عبد الرحمن. أهلا وسهلا عليكم. عنده عبد الرحمن أبو بكر مشهور، عبد الرحمن صحابي معروف، وغير عبد الرحمن أيضا محمد وعبد الله إلى آخره. طيب لكن يا جماعة الآن أبو بكر الصديق هو الخليفة وبلاده بدأت تدخل توصل إلى الشام والعراق. لما توفي ما فكر أنه يعطي الملك لولده ولا الأخوه ولا الولد عمه، أنه لا، كان اللي يحركه هو مصلحة المسلمين. إيش الأفضل للمسلمين؟ الأفضل للمسلمين هو عمر بن الخطاب، فقام وصى أن عمر بن الخطاب هو يكون الخليفة بعد. جميل. هذا في وقت كان المسلمين أصلا تفكيرهم هو في مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين، تمام؟ طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلونا نرجع شوية بالزمن، نبغى نعرف أول شيء متى ولد عمر بن الخطاب. يعني هل هو إيش كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مين أكبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر.
لا
إلا أكبر. بس كم أكبر تتوقعه؟ متى توفي؟ طيب أنا أقول لكم متى ولد عمر الخطاب وأنتوا قولوا لي كم الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه، تمام؟ عمر بن الخطاب ولد بعد 13 سنة من عام الفيل. من عام الفيل يعني كم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أكبر منه؟
أكبر منه 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل.
أحسنت 100%، أكبر منه ب 13 سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في نفس عام الفيل. عمر الخطاب ولد بعد عام الفيل ب 13 سنة، يعني ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 13 سنة. حلو؟ طيب لما مات أبو بكر الصديق كم كان عمر بن الخطاب؟ احسب. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي. دقيقة يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صار منخفض الصوت حق المايك. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 صح؟ طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كم كان عمر؟ عمر 50. لما توفي أبو بكر الصديق كم كان عمر؟
52.
طيب إذا لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة رضي الله عنه الخلافة كم كان عمره؟ 52 سنة. تخيلوا يا جماعة الآن اللي عمره 52 سنة يبدأ يكون متقاعد ويفكر في حياته الخاصة، صح؟ عمر بن الخطاب بدأ مسيرته في قيادة الأمة الإسلامية كاملة وعمره 52 سنة. طيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، بل كان غاضبا جدا من هذه الدعوة التي جاءت ففرقت قبيلته. هو من قبيلة قريش، كانت قبيلة قريش متحدة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم آمنوا بالله وحده لا شريك له، لا تدعوا هذه الأصنام اللي حول الكعبة اللي انتم صانعينها وحاطينها، وهذه ما تنفع ولا تضر. فغضبت قريش وبدأوا ما يتقبلوا ويضربوا ويآذوا الناس اللي دخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب كان من ضمن الناس اللي احتمت وغضبت انه ليش جات هذه الدعوة وفرقتنا، مو احنا كنا مع بعض وكنا حبايب وحلوين، ليش يجي هذا الرجل يفرقنا؟ فكان يؤذي من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب كان معروف بالشدة والقوة. صحيح انه ما كان كبير جدا، يعني كان عمره لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم؟
27.
كان عمره 27، جيد، لكنه كان شديد جدا وكان قوي ومعروف بشدته وبأسه حتى من قبل الإسلام. فأخذ عدة سنوات وهو يعادي الإسلام ويعادي المسلمين، إلى أن وصلت فيه المرحلة قال ترى الموضوع طال عن حده وزاد عن حده، وأخذ سيفه وإيش يبغى يعمل؟
راح
يبغى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب قبل ما يسلم، لأنه زعل جدا من هذا الموضوع، أخذ السيف وانطلق في الطريق رايح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقتله، والتقى به أحد الصحابة قال له فين يا عمر وأنت رايح كذا بهذه الهيئة؟ فقال أقتل هذا الصابع محمد الذي فرقنا وما أدري إيش سوى وعمل. فهنا هذا الصحابي خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مو أول شيء تروح بيتك بيت أختك وتشوف، لأنه أختك، هو ما يدري أنه أخته أسلمت، عمر الخطاب ما يعرف أنه أخته دخلت الإسلام. فقال له ما تروح بيتك أول شيء وتروح عند أختك وتشوفها تراها مسلمة. ودحين قال له كذا ليش؟ بينقذ النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ها؟ طب هو رايح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب فراح عمر بن الخطاب دخل البيت اختبأ مباشرة زوج أخته، سمع وحس عمر اختبأ لأنه برضو زوج أخته كان مسلم، بسرعة اختبأ ودخل عمر بن الخطاب وقال إيش الصوت اللي كنت سامعه هنا قبل شوية؟ ما أدري إيش، ضرب أخته كف، ضرب أخته كف طاحت على الأرض، أخذ الصحف اللي كانت معاه وكان يقرأ فيها اللي هي قرآن سورة طه، وأخذ يقرأ وسبحان الله يعني كانت زلزلة كيان عمر بن الخطاب. مين يتذكر الأبيات اللي من قصيدة العمرية اللي عن هذا الموقف؟ سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تنويها. أيوة أرفع صوتك. أيوة أكمل. جميل أكمل. مين يتذكر؟ محمد. وين عبد الوهاب؟ عبد الرحمن. وين عبد الوهاب؟ طيب طيب فين إسلام عمر؟ فصل إسلام عمر. السلام عليكم وبركاته. في أبيات جميلة جدا في القصيدة العمرية، حفظتها أنت؟ طبعا هذه القصيدة العمرية يا شباب، بس اللي ما يعني أكثركم أو كثير منكم ما يعرفوا عنها فكرة، هذه قصيدة لواحد من الشعراء المصريين اسمه حافظ إبراهيم، كتب فيها سيرة عمر بن الخطاب كاملة على شكل أبيات شعرية. وإحنا قبل فترة عملنا فيها مسابقة حفظوها 4 أو 5 من الشباب وأخذوا عليها جائزة، بس يحتاجوا منهم يراجعوها شوية حتى ما ينسوها. الفصل حق إسلام عمر، اسمعوا معايا، أكيد في بعض الأبيات يمكن ما تفهموها بس حاولوا تفهموا بعض الأشياء. يقول: وكنت أول من قرت بصحبته عين الحنيفة واجتازت أمانيها، وعليكم السلام، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها، خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها، فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها، سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تنويها، وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها، ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقال نعانيها، وصاح فيها بلالا، إلى آخره. طيب، الشاهد يا شباب هو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قرأ الآيات زلزلت كيانه وجعلته يسلم، وهذا الأمر من إعجاز القرآن الكريم يوسف. يعني الإمام الخطابي في عنده كتاب اسمه بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن، جيد، يتكلم فيه عن نوع من إعجاز القرآن جميل جدا اسمه الإعجاز التأثيري. الإعجاز التأثيري، يقول، قال جملة جميلة جدا وفصيحة ورائعة لفتت انتباهي كثيرا في وصف إعجاز القرآن التأثيري. يقول عن القرآن: يحول بين النفوس ومضمراتها، يحول بين النفوس ومضمراتها. مين فهم الجملة هذه؟ مين اللي فهم الجملة كويس يشرح لي إياها. يحول بين النفوس ومضمراتها، أيوة، صحيح، جميل. حمزة إيش كمان؟ يعني يقول من تأثير القرآن إنه يتسلل إلى داخل النفس حتى يمنعها من الأشياء اللي كانت تقرر إنها تعملها، يعمل بينها وبينها حاجز، ومنها إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان ناوي يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلب الآية تماما، فبدل ما راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم راح يسلم. تخيلوا يا جماعة، لمجرد آيات من القرآن، سطوة القرآن بالضبط. طيب، انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. لما أسلم الصحابة فرحوا فرح شديد جدا جدا جدا. في صحيح البخاري، يعني هذا كلام صحيح وثابت، واحد من الصحابة العظماء اللي كان جسمه ضعيف جدا، مين تعرفوا؟ مين؟ عبد الله بن مسعود. في صحيح البخاري يقول جملة مختصرة ولكنها عظيمة، يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حفظتها في صحيح البخاري صح، عن عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. جملة صح أنها صغيرة، لكن حاولوا تضعوا الجملة أمامكم وتفتشوا فيما وراءها. يعني هذه الجملة يا إبراهيم لو حطيتها أمامك: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، هذه جملة كذا صح؟ حاول تتخيل إيش الصور والتفاصيل اللي تحتها حتى تقدر تفهم شخصية عمر بن الخطاب. إنه معنى ذلك إنه إيش؟ إنه كان في نوع من كان في اضطهاد، وكان في استضعاف، وكان فيه، بس لما أسلم عمر بدأت الكفة تتوازن وشعرنا بالعزة وبالكرامة، لأنه كان يعمل. جيد؟ فهذا عمر بن الخطاب كان له قوة ومهابة، مع إنه ترى لما أسلم ما كان عدد المسلمين كثير. تعرفوا كم كان عدد المسلمين لما أسلم؟ وبالمناسبة هو متى أسلم؟ بعد كم سنة من البعثة؟ أو بعد كم شهر؟ ثلاثة أشهر شهرين ها عمر بن الخطاب أسلم في السنة الخامسة أو السادسة تخيل متأخر ومع ذلك كان عدد المسلمين قليل قال بعض أهل السير أنه عدد المسلمين لما أسلم عمر بن الخطاب كان قرابة 40 بس قليل عدد قليل جدا عمر بن الخطاب أسلم سعد المسلمون وفرحوا وامتلأت قلوبهم حماسة وقوة بعد أن دخل في دين الله الفاروق عمر بن الخطاب طيب نطوي الأيام شوية لين ما جاءت الهجرة تعرفوا الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة صاروا ناس يهاجروا هم مختفين حتى ما أحد يلحقهم من قريش ويمنعهم عمر بن الخطاب راح جهز ولبس سيفه وحمل أغراضه وقبل ما يهاجر راح طاف 7 أشواط بالكعبة وبعدين وقف في نص الكعب في نص المطاف وقال يا معشر قريش أنا مهاجر تمام أنا بروح من أراد منكم أن تثكله أمه أو ييتم أولاده فليلحق بي وراء الوادي تمام اللي مو ما يبغى أولاد يعني يبغى أولاده يفقدوا أو يبغى أمه تفقده تعال وراي وراح عمر بن الخطاب وهاجر ولا ابن أمه ولا ابن أمه راح وراه هذه قوة وعزة كانت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذه القوة والعزة العجيب إنها أثرت مو بس في أبو جهل والمشركين من قريش أثرت لا من جهة الكفار تتوقع أثرت في مين في الكفار الكفار تجاوزت دائرة تأثير الإنس إلى الجن في الحديث الصحيح تحفظ يا سعد والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف العمر يقول له والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان قط سالكا فجا يعني طريقا إلا سلك فجا غير فجك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف العمر الخطاب يقول له يا عمر ما عمر الشيطان شافك في مكان في طريق إلا قال ابعد هذا عمر الخطاب موجود في الطريق هذا روح الطريق الثاني حتى الشيطان صار يخاف من عمر رضي الله تعالى عنه لكم أن تتخيلوا قوة المهابة والعزة والكرامة وكبرياء الاعتزاز بالإسلام التي كانت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العجيب أنه هذه الشخصية أنت إيش تتخيل يعني تخيل أنه هذه الشخصية راح تكون شخصية جبارة متكبرة ما يقابل أحد إلا يضرب لا عمر بن الخطاب كان يحمل في طيات نفسه إنسان رقيقا جدا إنسانا خاشعا إنسانا مخبتا إنسان كان يحن على المسلمين لذلك يا عبد الله لما تولى الخلافة قبل ما يقتل بأيام تعرف عمر الخطاب قتل عارفين أنه قتل صح؟ بعدين نأخذ إن شاء الله قصة مقتله قتلوا واحد مجوسي حقير اغتاله اغتيال هو يصلي لكن قبل ما يقتل بأيام قبل ما يقتل بأيام وأنت أيضا سعد المفروض تكون حافظه لأن هذا في صحيح البخاري لما قال لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن لأحد بعدي كان يكلم واحد من الصحابة يقول له لئن أحياني الله أبقاني الله أرامل أهل العراق النساء اللي أزواجهم ماتوا لأدعنهم لا يحتاجون لأحد بعدي ما يحتاجوا لأحد لا يعطيهم فلوس لا مدري إيش بعد وجودي أنا جيد شوفوا الرحمة بالمسلمين وبالناس كيف كانت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسلم وهاجر ومن يوم ما هاجر بدأ في مسيرة مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم استمرار في مسيرة مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المشاركة في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط في الغزوات في كل شيء حتى ارتبط اسم النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة باسم صاحبيه وهذا الكلام قاله الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت مقتل عمر لما قال ابن عباس قال دائما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر خرجت أنا وأبو بكر وعمر. حديث من؟ حديث أظن حديث عبد الله بن عباس. ذهبت أنا علي أكيد. طيب المهم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وعدت أنا وأبو بكر وعمر. جيد. ارتبط اسم عمر الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف يا جماعة شرف. أنت الآن لما يرتبط اسمك باسم واحد من العلماء أو واحد من قادة المسلمين إنه صار مثلا هو يحبك ودائما أنت تكون معاه فأنت تفتخر إنه تقول الناس يقولوا والله فلان دائما مع هذا العالم أو مع هذا القائد أو شيء. فتخيل عمر بن الخطاب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار معروف إنه هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت كان يبشره الله بأشياء لعمر. هاي محمد الله سبحانه وتعالى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لعمر أو يبشر عمر بأشياء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ينام في المنام ويشوف عمر الخطاب. مرة وهذا حديث صحيح وأيضا حافظه يا سعد الرسول صلى الله عليه وسلم نام في المنام ورأى أنه في الجنة هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فرأى قصر فيه بفنائه جارية. رأى قصر في الجنة بفنائه جارية تتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أدخل القصر فتذكرت غيرتك. ذكر أنه عمر يغار وهو في جارية تابع القصر حق عمر فتذكرت غيرتك فلم أدخل. فقال عمر الخطاب بأبي أنت وأمي أعليك أغار يا رسول الله أو منك أغار يا رسول الله؟ فبكى. طيب فبكى. وهذا موقف يا جماعة تخيل يا عبد الرحمن أنت تعيش وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتيك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا رأيت في المنام أني كنت في الجنة وأنه في قصر لك باسمك في الجنة. وتعرف أنه رؤى الأنبياء إيش؟ حقيقة. رؤى الأنبياء وحي. تمام يا أنس؟ رؤى الأنبياء وحي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى رؤيا وقال رأيت أني أشرب من لبن فأعطيت فضلي لعمر. يعني فضلي إيش معنى الفضل؟ الشيء اللي بقي من يعني هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء لبن وبقي شوية أعطاه عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ يعني إيش تفسير هذا؟ فقال إيش؟ العلم. فقال العلم الدين حق القمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال الدين. هناك الدين وهذه في اللبن العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في رؤية في الثوب إنه الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل واحد عليه ثوب مختلف. يعني في ناس ثيابهم قصيرة شوية شوية ورأى مر به واحد ثوبه طويل يجره. من هو هذا؟ عمر بن الخطاب. قالوا إيش تفسير هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الدين إنه الناس اللي رآهم لابسين ثياب كل ثوب يدل على دين الإنسان. تمام؟ اللي لابس هذا في المنام طبعا مو في الحقيقة. فعمر الخطاب من شدة دينه الثوب اللي كان له في المنام ثوب طويل يجره. جيد؟ ونفس الشيء اللبن اللي شربه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لعمر في المنام إيش هذا؟ فقال العلم. ونفس الشيء القصر اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقال هذا قصر عمر ولم يدخله لأنه رأى في فنائه جارية تابع القصر وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكم أن تتخيلوا هذه. بل هناك أشياء أعجب من هذه وهي أن عمر بن الخطاب كان يتكلم عن بعض المواقف في السيرة. يعني مثلا يصير حدث معين فيبدي رأيه فينزل الوحي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لرأي عمر. وحافظين القصيدة العمرية المفروض أنه ذكر هذه الأشياء. واللي حافظ صحيح البخاري يا سعد وافقت ربي في ثلاث. تمام؟ ويذكر عمر الخطاب أنه هو قرر أشياء ثم نزل الوحي تأكيدا عليها في عدة مواقف منها في الحجاب. كان عمر الخطاب قبل ما يفرض الحجاب تعرف أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حجاب النساء صح؟ عمر الخطاب من داخل نفسه كان يتمنى أنه ينفرض الحجاب. تمام؟ وكان لما موقف سودة قال لقد عرفناك يا سودة إلى أن نزل الحجاب، نزل فرض الحجاب. وأيضا في أسرى بدر، في أسرى بدر، وكذلك في الخمر. الخمر يعني كان الحديث الآخر اللي هو لو بينت لنا بيان شافين الآخرين، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، صح؟ لأنه كان يقول لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه مقام عظيم جدا، مكان عظيم جدا لعمر الخطاب، أنه الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي من السماء تأييدا لكلام عمر الخطاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حديث في البخاري أيضا يحفظ سعد، قال قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر. محدثون ملهمون، ملهم يعني ملهم، يعني مو وحي بس إلهام، جيد؟ يعني يسدد ويؤيد ويلهم بأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد كان في من قبلكم الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر، جيد؟ وهذا مكان عظيم جدا لعمر الخطاب. مواقف عمر الخطاب كثيرة جدا، في غزوة بدر له مواقف مشهورة مع الأسرى، في غزوة أحد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من القلة اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا تتذكروا تفاصيل أحد اللي أخذناها في بجلية الثقافة ولا نسيتوها؟ حافظينها؟ تمام. في غزوة أحد تعرفوا بعد ما التف خالد بن الوليد وحصلت الهزيمة في المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم انسحب إلى إيش؟ إلى الشعب اللي في الجبل، جيد؟ من اللي سحبوا معاه وكانوا معاه في الأحداث هذه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جيد؟ تعرف إيش صار يا أسامة، صح؟ تتذكر لما طلع أبو سفيان ينادي فقال أفيكم محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه، لأن هم ما يعرفوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما قتل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغى المعلومات هذه ما تخرج. أفيكم محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه، ما حد تكلم. أفيكم أبو بكر؟ ما حد تكلم، ما حد جاوب. أفيكم من الخطاب؟ ليش هو اختار الأسماء هذه الثلاثة؟ هم خلاص، هو الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هو الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم تمام، بس ما اختار من كل الجيش إلا هذول الاثنين، أفيكم أبو بكر أفيكم معين، لأنه يعرف إنه هذول الصحابة الاثنين هم خلاصة الأمة الإسلامية، جيد؟ أفيكم أبو بكر؟ حد يجاوب. المهم هم بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، جنبه أبو بكر وعمر الصحابة اللي ثبتوا معه. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. هنا مؤشر الغضب عند عمر بن الخطاب ارتفع ارتفع ارتفع، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يتكلم، قال إن هؤلاء أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. ما قدر يتحمل يسكت، قال له يعني ما قتل ولا شيء، بأحياء وراح تشوف اللي تكرهه بإذن الله. زي ما استطاع يتحمل عمر يعني. فبعدين صرخ أبو سفيان فقال يوم بيوم بدر، يعني هذا انتصرنا يوم بيوم بدر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أيوة لا تجيبونا. إيش أجابوا؟ قولوا إيش؟ اللهم مولانا ولكم، ها؟ اللهم مولانا ولا مولى لهم، أو اللهم مولانا ولا مولى لكم، ثم وفيها قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. المهم أنه كان هذا موقف من مواقف الثبات الكبيرة لعمر بن الخطاب في غزوة أحد. في الخندق أيضا كان له مواقف معروفة، ومنها أنه جاء غضبان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل صليت المغرب؟ هل صليت العصر؟ فقال لا. متى جاء؟ بعد ما غربت الشمس. هل صليت العصر؟ قال لا. فقال لا، هو قال يا رسول الله أنا ما صليت العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنا ما صليتها. هذه ليش ما صلوها؟ كان الحصار شديد جدا جدا جدا، إلى درجة إنهم لحظة واحدة ما استطاعوا ينسحبوا يصلوا. وكان هذا قبل ما تشرع صلاة الخوف. في صلاة الخوف مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن، لها هيئة معينة إنه ينقسم جماعتين والإمام ثابت وهذول يصلوا مع ركعة وبعدين كذا، لها طريقة معينة يعني ممكن بعدين ناخذها لان لها تفصيل يعني ولها اكثر من صيغه. يعني وارد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صيغه لصلاه الخوف ليست واحده ان شاء الله. فهذه قبل ما تشرع صلاه الخوف. لو كانت شرعت صلاه الخوف كان صلوها في صلاه العصر, بس ما كانت شرعت وما يقدروا يصلوا ما يقدروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا جدا فقال دعا على المشركين فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. أيوة. عمر الخطاب هو اللي كان حاضر في هذا المشهد, انه كان زعلان جدا انه ما قدر يصلي العصر. طبعا هذا في شدة الحرب وزعلان. دحين في ناس يفوتوا صلاة العصر وهم لا في حرب ولا في حصار ولا في قتال ولا في اي حاجة, يا نايمين يا جالسين يلعبوا, والله المستعان. طيب تتذكروا موقف عمر بن الخطاب اللي أخذناه في صلح الحديبية لما صار الصلح وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل, ألسنا على الحق وهم على الباطل, فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ تتذكروا؟ طيب وبعدين استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتذكروا يمكن أخذنا قصته لما جاء فقال لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم و
من يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات؟
أيوة اللي يقول إنه مرحى سلم مات يا ويله. فصعد أبو بكر الصديق وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر الخطاب لما سمع هذه الآية لا لما سمع هذه الآية انتبه إنه من جد الرسول صلى الله عليه وسلم مات. لما استوعب هذه الحقيقة أول شيء صار فيه إنه رجوله اللي كان قائم عليها ما صارت توقفه, فجثى على ركبتيه مباشرة. ما استطاع يتخيل حجم الفقدان اللي ممكن يفقد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فجثى على ركبتيه وأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وحزن حزنا شديدا جدا. ولكن مع ذلك مع حزنه الشديد ومصيبته الكبيرة إلا أنه استطاع يتجاوز الصدمة وراح الموقف اللي أيضا أخذته في سقيفة من يساعد تذكره لما سارت البيعة. أيوة لما جاء عند أبو بكر وقال أبسط يدك وبايعه
والناس كلهم بايعوا.
أيوة الناس كلهم بايعوا. بعدين لازم عمر بن الخطاب صار ملازم لمين؟ لأبو بكر الصديق هو خليفة دائما معاه دائما معاه. أكثر واحد يستنير برأيه أو الخليفة الصديق أكثر واحد يستنير برأيه هو عمر. أكثر واحد سواء في الأمور العسكرية لأنه جيوش تعرف كانت في الشام وفي العراق أو في جمع القرآن. جمع القرآن هو اللي اقترحه أصلا عمر. عمر هو اللي اقترح جمع القرآن على بكر الصديق بعد ما عركت اليمامة يا سلام عليك. فعمر بن الخطاب كان مقرب جدا من أبو بكر الصديق إلى أن توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأوصى له به بالخلافة. أوصى له بالخلافة. تولى عمر بن الخطاب الخلافة. ولما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه صارت دولة الإسلام مهيبة وعظيمة جدا جدا جدا. وكان يسير على سياسة عجيبة سواء فيما يتعلق بتعامل مع الولاة. كان شديد مع الولاة اللي يوليهم, يعني مو انه ولا احد واحد من الامراء خلاص لا, يولي واحد من الامراء تجي عليه شكوى يا ويله من الناس, تجي عليه شكوى من الناس يشتكوا على الامير حتى لو كان صحابي كبير. حتى لو كان صحابي كبير جيد. هو ولا معاوية على الشام, لا ما عذر, ولا على الشام. وهذا من اكبر التزكيات لمعاوية. تعرفوا الطعن في معاوية وكذا. أكثر صحابي عنده نظر ثاقب في من الذي يصلح للولاية هو عمر بن الخطاب. جيد. فولى معاوية، وهذه تزكية كبيرة جدا لمعاوية رضي الله تعالى عنه. المهم احنا راح ناخذ ان شاء الله في الحلقات القادمة او في البرامج في الجلسات القادمة تفاصيل، لانه احنا اليوم نتكلم مو عن خلاف عن يعني ايش سوى عمر بعد الخلافة، لانه هذه احداث حتيجي، بس احنا كنا نتكلم عن شخص عمر بن الخطاب اللي هو الان تولى الخلافة. طبعا في عهده ايش فتحت؟ اكبر انجاز انه سقطت الامبراطوريتين الكبرتين في خلافتي، امبراطورية فارس وامبراطورية الروم، انتهت تمام، وفتحت القدس في وقته وهو ذهب بنفسه وذهب فتحها، وفتحت مصر في وقته وليبيا، وفتحت أذربيجان وإيران وأجزاء من أفغانستان، جيد، وتركمانستان، لا فتحت أجزاء من أفغانستان، لا خلينا من الصين، ما أتكلم عن الصين، لا الصين حتى قبل الدولة العباسية وصلت جيوش المسلمين إلى الصين في الدولة الأموية، لكن
بعدين ملك الصين قال أنا ما
شو اسمه إيه، لكن عموما فتحت كل هذه البلدان في وقت عمر بن الخطاب، جيد، وكان عادلا جدا إلى آخره. حناخذ إن شاء الله نكمل في موضوع الفتوحات إلى أن قتل عمر بن الخطاب. لما قتل عمر بن الخطاب يصف أحد الصحابة أحد اللي كانوا في المدينة اللي هو عمرو بن ميمون تقريبا، يصف المشهد يقول يعني بس أنتوا شوفوا الجملة هذه اللي يصف فيها إيش الأثر على مقتل عمر، أثر مقتل عمر على الناس في المدينة عشان تفهموا إيش كان دور عمر. إيش يقول عمرو بن ميمون؟ يقول فلما مات عمر كأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبل ذلك، كأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبل ذلك. هذا معناها أن عمر الخطاب فعلا كان رجلا عظيما حقا، كان حامي الإسلام في تلك الحقبة. أصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.